صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفرع الثاني في المسألة الثالثة هو أنه إذا حصل اتفاق بين البائع والمشتري على وجود عيب في العين المبيعة، ولكن واتفقا أيضا على أن هناك زيادة في هذا العين، فحدثت زيادة لم تكن موجودة أثناء العقد، وليس النزاع في عيب آخر كما في الفرع الأول، بل النزاع في زيادة العيب الذي كان. فهذه الزيادة لو كانت حادثة عند المشتري لأوجبت عدم الرد، أما لو كانت هذه الزيادة موجودة عند البائع فإن هذه الزيادة لا تمنع من الرد. فلو وقع النزاع في أن هذه الزيادة هل حصلت عند البائع أو حصلت عند المشتري، ففي هذه الحالة يقدم قول من؟ ذكر الشيخ الأعظم بأن هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال بأن القول قول المشتري، وذلك لأننا نتيقن بثبوت الخيار بلحاظ الاتفاق على العيب حين العقد، وإنما نشك في أن هل حصل المسقط، وهو أن الزيادة هل حصلت عند المشتري أو لا، والأصل عدم الزيادة عند المشتري، فيرتفع بسبب ذلك مسقط الخيار، لأن المسقط هو حصول الزيادة عند المشتري والأصل عدمها، فيكون القول قول المشتري لأن هذا الأصل معه. الاحتمال الثاني أن يقال كما ذكر الشيخ في الدروس، الشهيد الأول في الدروس، حيث إنه في المسألة السابقة قاس العيب الآخر الذي وقع فيه النزاع بمثابة العيب المنفرد الذي يقع فيه النزاع، فهنا أيضا يمكن أن يقال بأن النزاع في زيادة العيب القديم بمثابة النزاع في أصل العيب، بمثابة النزاع في عيب جديد في عيب آخر. وإذا حصل النزاع بين البائع والمشتري في وجود عيب آخر وعيب جديد، فقد تقدم أن القول قول البائع، أي أن الأصل هو عدم وقوع العقد على هذا العيب الجديد أو العيب الزائد بتعبيرنا في المقام. الأصل أنه لم يقع العقد على هذا على هذه العين بهذا العيب الزائد، فيكون الأصل مع من؟ مع البائع. إذن كما ذكرنا في أصل النزاع في وجود عيب القول قول البائع، لأن الأصل عدم وقوع العقد على العيب، هنا أيضا نفس الشيء نقول الأصل عدم وقوع العقد على العين المعيبة بالعيب الزائد، فيكون القول قول من؟ القول قول البائع. كما ذكرنا في الفرع الأول بالأمس، ولكن الشيخ الأعظم يعلق على هذا الاحتمال بأنك قد عرفت في البحث السابق بأن قياس موردنا على النزاع في أصل وجود العيب قياس مع الفارق، حيث إنه إذا شككنا في أصل أن العين معيب أو لا فإن الشك في موجب الخيار، وموضوع الخيار هو وقوع العقد على عين معيبة، والأصل هو عدم وقوع العقد على العين المعيبة، فقلنا القرق من قول البائع. أما في مقامنا فهناك مفروغية عن موجب الخيار وسببه، فإن العقد وقع على عين معيبة باتفاقهما، وإنما البحث في المسقط، وموضوع المسقطية حدوث العيب عند المشتري، هذا موضوع المسقطية، حدوث العيب عند المشتري، والأصل هو عدم حدوث العيب عند المشتري. إذن ما ذكره أصحاب هذا الاتجاه غير تام، لما عرفت بأنه ما قاسوه عليه قياس مع الفارق، ونفس هذا الإشكال أشكلنا به في الفرع الأول بالأمس. فالنتيجة أن الشيخ الأعظم يرى بأن المورد من موارد تقديم قول المشتري، لأننا نشك في المسقط، والمسقط هو حدوث العيب عند المشتري، والأصل عدم حدوث هذه الزيادة، عدم حدوث المسقط أي الزيادة عند المشتري. واضح إن شاء الله. الشيخ ما تقدم، ما بين الآن إحنا نبين. قال ثم قال في الدروس، هذا الفرع الثاني، لو اتفق على وجود زيادة في العيب القديم واختلف في زمان الزيادة، هل أن زمانها هي عند البائع أو عند المشتري؟ ثم قال في الدروس، لو ادعى البائع زيادة العيب عند المشتري فلا رد في العيب القديم، لأنه حدثت زيادة عند المشتري، وأنكر المشتري. هنا احتمالان، احتمل حلف المشتري، القول قول المشتري مع يمينه لأنه منكر. ليش؟ لأن الخيار متفق متيقن، هناك تيقن بثبوت الخيار، والزيادة يعني زيادة العيب عند المشتري، تفتي مؤصل الزيادة، وإن الزيادة معلومة في محل البحث، وإنما الموهوم والمشكوك كون الزيادة عند المشتري، والأصل عدم كون الزيادة عند المشتري الذي هو بل نفي لموضوع المسقطية، فإن موضوع المسقط كما بينا بالأمس حدوث العيب عند المشتري، زيادة العيب عند المشتري، والأصل هو عدمها. ويحتمل حلف البائع، فإن القول قول البائع، إجراء للزيادة مجرى العيب الجديد، فكما قلنا أنه إذا حصل النزاع في الفرع الأول في العيب الجديد ذهب الشهيد في الدروس إلى أن القول قول البائع. لماذا؟ لأن الأصل عدم وقوع العقد على العين المعيبة بالزيادة، وحينئذ يكون القول قول البائع، وقد عرفت المناقشة. أقول هذا رد على هذا الاحتمال، هذا تعليق على الاحتمال الثاني.
قد عرفت الحكم في العيب الجديد وأن حلف الفرع الأول يعني لو صنازع أو في عيب آخر وأن حلف البائع فيه محل نظرين لأنه ليس النزاع في الموجب وإنما النزاع في المسقط وموضوع المسقطية حدوث العيب أو زيادة العيب عند المشتري. هذا ما ذكره المصنف، ولكن ذكر جمع من الأعلام بأن التعليق الذي ذكرناه بالأمس على الفرع الأول يأتي أيضا على الفرع الثاني، فالصحيح أن يقال بأن المورد من موارد التداعي، فكل منهما مدع من جهة ومنكر من جهة أخرى، وذلك لأن حدوث الزيادة عند المشتري يترتب عليها أثار وهو سقوط حق الرد، كما أن حدوث الزيادة عند البائع يترتب عليها أثار وهي زيادة الأرش، فإنه لو كانت العين معيبة بعيب فيه هذه الزيادة لحصل زيادة في الأرش، ومقتضى ذلك أنه كل من البائع والمشتري مدع من جهة ومنكر من جهة أخرى، وذلك لأن المشتري في دعوى حدوث الزيادة عند البائع مدع من جهة استحقاقه لزيادة الأرش، إذ الأصل عدم حدوث العيب عند البائع فلا زيادة في الأرش، فمن هذه الجهة شنو؟ مدعي. ومن جهة أخرى هو منكر، لأن الأصل عدم حدوث العيب عند المشتري أيضا، فلا موجب لسقوط حق الرد، فنحن نعلم بثبوت الخيار ونشك في المسقط، الأصل عدم المسقط. إذن المشتري بلحاظ دعواه زيادة الأرش وأن العيب حدث عند الطرف الآخر عند البائع، بل هذا مدعي، ولكن بلحاظ أنه يقول لي الرد يكون منكر، لأن الأصل عدم حدوث العيب عند المشتري. وكذا العكس، البائع من جهة مدعي ومن جهة منكر، أما أنه مدعي بلحاظ أنه يدعي سقوط حق الرد، وسقوط حق الرد متوقف على كون العيب حدث عند المشتري، والأصل عدم حدوث العيب عند المشتري، فكلامه خلاف الأصل. وأما من جهة الأرش فهو منكر، لأن الأصل عدم ثبوت الزيادة واشتغال العهد بزيادة الأرش. واضح؟ إذن يكون كل منهما من جهة منكر ومن جهة مدعي، لأن عندنا أصلان في المقام، الأصل عدم حدوث زيادة عند البائع، الأصل عدم حدوث زيادة عند المشتري، ومقتضى الوظيفة في مثل ذلك أنه يتحالفان فيما هما منكران له، فيحلف البائع على ما يكون من جهته منكر، ويحلف المشتري على ما هو من جهته منكر، ومقتضى التحالف عدم تحقق الزيادة لا بلحاظ البائع فلا أرشد، ولا بلحاظ المشتري فلا يسقط الرأي، فتكون مقتضى النتيجة أن لا أرش ويمكنه الرد، كما لو لم تكن دعوة في المقام. واضح الفكرة؟
لا أرش زائد،
بل لا أرش زائد، يعني هي زيادة الأرش، يعني لا أرش زائد بلحاظ زيادة بحثنا الآن، ولا ويثبت حق الرد، فكأنه الحال كما لو لم يكن هناك نزاع. ولا يترتب هذه مخالفة لعلم إجمالي، لأنه غاية ما سيحصل بأنه يرد، ومجرد الرد ما بيأخذ أرش، لا يلزم منه مخالفة قطعية في المقام. هذا هو الفرع الثاني. الفرع الثالث، إذا حصل النزاع في أصل وجود الزيادة فاتفق البائع والمشتري على أن العين حين العقد كانت معيبة بهذا المقدار من العيب، ثم حصل النزاع، هل حصلت الزيادة أو لم تحصل الزيادة؟ فالبائع يقول حصلت الزيادة عند المشتري فلا رد، والمشتري يقول ما حصلت زيادة في العين، فهذه العين على ما كانت عليه في العيب السابق بدون زيادة، فلي حق الرد. واضح النزاع؟ إذن ما عندهم اتفاق هنا على أن هناك زيادة، والنزاع الزيادة عند البائع أو عند المشتري، ولا لا؟ أصلا أنا ما أقول أن هناك زيادة.
هذا كانت العين غائبة.
نعم، غائبة، وقع النزاع فيه، وش كانت مقدار العيب الذي كان حين العقد؟ هنا القول قول من؟ ذكر الشيخ الأعظم بأن القول قول المشتري، إذ الأصل عدم زيادة العيب على ما كان، فنحن نشك هل حصلت زيادة أو لم تحصل زيادة، إذ النزاع في الزيادة على المقدار المتفق عليه، والأصل هو عدم حصول زيادة في العيب، فالقول قول المشتري. هنا بلي هذا الذي ذكره المصنف تام، إذا كان النزاع في الزيادة أنها حصلت عند المشتري أو لم تحصل عند المشتري، ويريد البائع بدعوى الزيادة إسقاط حق الرد للمشتري، يمكن فرض المسألة بالعكس، وهو أن المشتري يقول للبائع بأن العين حين العقد كانت فيها زيادة عيب على ذلك، على ما هو الموجود، وأطالبك بأرش أكثر. كما لو غابت العين، سرق البعض، قال لي العين كان عيبها مقدار 70%، فأنا مطالب بأرش كذا، أو أن العين بلي، والبائع يقول لا، العين كان مقدار العيب التي فيها 20%، مو 70%، فادعي مقدار الزيادة وين؟ بلي 50% عند البائع، فالمشتري هو اللي قاعد يدعي الآن. إذا كان المشتري هو يدعي، بالعكس القول قول البائع، لأن الأصل عدم الزيادة. إذا نحن لا نقول دائما القول قول المشتري بعبارة عامة، لا، ينبغي أن يقال أن القول قول منكر الزيادة، بائعا كان أو مشتريا. ولكن الظاهر أن منظور المصنف كما هو واضح الصورة الأولى لا الصورة الثانية. قال ثم بيشرح في الفرع الثالث ثم لا بد من فرض المسألة السابقة الفرع الثاني فيما لو اختلف في مقدار من العيب موجود زائد على المقدار المتفق عليه أنه كان متقدم أو متأخر. هذا الفرع الثاني، يعني كانوا مسلمين أن هناك زيادة على ما كان عليه العقد، إنما النزاع أن الزيادة عند البائع وعند المشتري بالتقدم والتأخر. وأما الفرع الثالث إذا اختلفا في أصل الزيادة، ما اتفقوا على أن هناك زيادة، اختلفا في أصل الزيادة فلا إشكال في تقديم قول المشتري لأن الأصل هو عدم الزيادة الموجب، لو كانت هناك زيادة لسقط حق الرد. هذا وهم يأتي البحث الذي قدم سابقا إذا ادعى بأنه العين العين كان عيبها 70% ويقول ما زادت هي التي كان عليها 70 يقول لك 20 والآن زادت. خب القول يجي نفس الإشكال اللي ذكرنا، القول قول المشتري بلحاظ عدم الرد ولكن ليس له حق أن يأخذ الأرش الزائد لأن الأصل عدم ثبوت الأرش الزائد. تفتير مطلب؟
نعم.
بل مثل التعليق الذي ذكرناه قبل قليل يأتي هنا، فإنه المشتري من جهة الرد هو منكر، من جهة الأرش هو مدعي لأن الأصل عدم ثبوت الأرش الزائد، والأصل هو عدم وقوع العقد على العين بهذه الزيادة 70%. واضح؟ لأن هذا بحال كف الأنصار. فهنا مقتضى الصناعة أن القول قول البائع من جهة الرأي، ولكن لا يستطيع أن يطالب بالأرش بالمقدار الذي وقع فيه النزاع لأنه من جهة الأرش الأصل هو عدم الأصل عدم وقوع العقد على العين المعيبة بعيب 70%. فلا أرش. فيأتي فيه يا شيخ حسين اكتب هذه التعليقات ما ذكرناه في أي فرع، في الفرع الثاني، فانتبه جيدا. هذا تمام الكلام في أي مسألة؟ مسألة ثالثة، المسألة الرابعة. خلاص يعني دفها المسألة الرابعة، لا تفكر في الكلام، تدخل المسألة الرابعة. المسألة الرابعة ساعات واحد يفكر في مسألة يبقى طول الدرس يفكر، يروح كل الدرس، واضح كل الدرس يروح. المسألة الرابعة إذا اطلع المشتري على عيب في العين المبيعة فطرق باب، شوف هاي الدعاوى شيخنا، فطرق باب البائع وقال له خذ عينك، صوت عالما، هذه العين معيبة. فقال المشتري، فقال البائع أنا منصف معك، صحيح العين كانت معيبة حين العقد ولكني تبرأت من عيوبها. كم نزاع صار الآن؟ نزاع عديدة، أصوار عديدة في النزاع. الحين كم مسألة مرت علينا؟ كم مسألة شيخنا؟ كل نزاع أو بعض النزاع فيها فروع، واضح فروع كثيرة، يعني النزاعات كثيرة، بني آدم الحيل عنده كثيرة. قال بني بعد ما جرى العين وقعت، العقد وقع على عين معيبة ولكنني تبرأت من العيوب فلا خيار لك. فإن التبري من العيوب مسقط للخيار أو مانع من حصول الخيار من أول الأمر، بعبارة صناعية أداق يمنع أصلا البراءة، تمنع من حدوث أصل الخيار، مفقط أنها تسقط، إن صار خيار بعدين أسقط ترفع أصل الموضوع. فهنا القول قول من هنا احتمالان يا شيخنا. الاحتمال الأول أن القول قول البائع، وذلك لأننا حينئذ نشك هل أن هذا العقد لازم أو العقد ليس بلازم، إذ لو حصلت البراءة من العيوب فالعقد لازم ولا خيار، أما إذا حصل إذا فرض أنه لم يتبرأ من العيوب فالعقد غير لازم، والأصل كما ذكرنا مرارا وتكرارا ما هو؟ الأصل هو اللزوم لاستصحاب بقاء الملكية على ما كانت وعدم تأثير الفاسخ، فمقتضى الأصل العملي الاستصحاب هو اللزوم كما ذكرنا مرارا وتكرارا وعدم تأثير الفاسخ، فيكون القول قول البائع الذي قوله مساوق للأصل أي أصالة اللزوم. هذا احتمال في المسألة. الاحتمال الآخر يقول لا، القول قول المشتري. شنو قاعد تقول أنت؟ فإنه البائع يقول حصلت البراءة من العيوب، والبراءة أمر وجودي نشك في حصوله، والأصل عدم البراءة، وإذا جرى استصحاب عدم ثبوت البراءة لا محل للتشبث بأصالة اللزوم. دقق. لأن نسبة أصالة عدم البراءة إلى أصالة اللزوم نسبة السبب للمسبب والموضوع للحكم، هذا أصل موضوعي ذاك أصل حكمي، اللزوم حكم، عدم البراءة موضوع، والأصول الموضوعية مقدمة على الأصول على الأصول حكمية. إذ الشك في أن هذا العقد لازم أو لا مسبب عن الشك في حصول البراءة من العيوب وعدمها، فإن حصلت البراءة فيثبت اللزوم، إن لم تحصل البراءة يثبت الخيار يثبت عدم اللزوم، فالشك في اللزوم العقد وعدمه مسبب عن الشك في ثبوت البراءة وعدمها، والأصل عدم البراءة، وهذا أصل سببي يكون حاكم على الأصل المسببي. هذا هو المطلب. فإذا النص الصحيح، فتبين أن الصحيح أن القول قول من؟ قول المشتري المنكر للبراءة، والأصل عدم البراءة، فالبائع المدعي للبراءة عليه البين بينة، يجب البينة، إجاب البينة ببيها ونعمل وإلا فلا. هذا هو المطلب الأول. قال ولو اختلف في البراءة، براءة عن العيوب، قدم منكرها اللي هو المشتري فيثبت الخيار لأصالة عدمها الحاكمة على أصالة لزوم. اختصر الشيخ العام ما قال في اتجاهين وانت عبارة واحدة اختصر المطلب، ما قال سجاب النتيجة، ما قال عندنا اتجاهين، اتجاه يقول القول قول البائع تشبثا بأصالة اللزوم، ذاك يقول كذا، وين الحاكم وين المحكوم، مباشرة جاب لك النتيجة مختصرة، مختصر مفيد واضح. المطلب الثاني،
عندي تعليقات على المطلب بس خطر أشيلها ما نطول في البحث. هذا في كلام شيخنا، هذا الكلام الذي ذكر الشيخ في كلام أيضا تعرى إلى الحب رأيه راحده كلام سيد المرتقى في هذا المقام. قال شنو يعني البراءة من العيوب؟ هل هذه شرط ارتكازي؟ هل هذه روايات؟ شنو النكتة؟ تختلف اختلاف النقاط. فذكر أربعة احتمال، أربعة احتمالات في دليلها، وباختلاف دليل تغير على بعض الاحتمالات القول قول البائع، على بعض الاحتمالات القول قول المشتري. راجعوا ما أفاده سيد المرتقى في المقام، وانقلوا كلامه في حاشية يا شيخنا في الهامش، اختصارا للوقت ما يدخل في البعث. انقلوا في الهامش كلامه. لأنها مفيدة في المراجعة. شنو مدرك أصالة الأصل البراءة من وين؟ البراءة من العيوب. ليش تسقط الخيار؟ ما هي الدليل على أن البراءة تسقط؟ هل هو شرط ارتكازي؟ هل لأجل الناس؟ إذا كان لأجل الناس هل الموضوع مركب؟ هل الموضوع مقيد؟ إذا موضوع مركب يفيدنا أصالة عدم البراءة، إذا موضوع مقيد ما يفيدنا أصالة عدم البراءة، فيصير القول ما عندنا أصل موضوعي أو نستصحب عدم الموضوع. يأتي هذه الأبحاث المتكررة نعم. المطلب الثاني، هناك رواية وهي مكاتبة جعفر بن عيسى يتراءى منها خلاف ما ذكرنا بحسب القاعدة، إذ يتراءى منها أن النزاع لو حصل في البراءة فالقول قول البائع لا قول المشتري، وعلى المشتري أن يسلم الثمن تحكيما للزوم العقد. واضح ظاهر الرواية أن المشتري يحكم عليه بلزوم أن يسلم الثمن تحكيما للزوم العقد، فمما يظهر أن الإمام في الرواية قدم قول من؟ قول البائع، ولم يعتبر بدعوى المشتري في إنكار البراءة. إذا عندنا مكاتبة يتراءى منها خلاف ما هو مقتضى الذي قررنا، وتحكم بأن القول قول البائع، وعلى المشتري أن يدفع الثمن. نقول عن يد وهم صاغرون، بين ناس يقول عن يد وهم صاغرون، إذا صار نزاع خط. نقرأ هذه الرواية، وربما يترى يعني محل كلام سيأتي، من مكاتبة جعفر بن عيسى خلاف ذلك. شنو خلاف ذلك؟ خلاف ما قررناه، وتقول الرواية أن القول قول البائع لا قول المشتري، وعلى المشتري أن يدفع الثمن تحكيما للزوم العقد. قال خذ الرواية خلنا نشوف، كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك، المتاع يباع في من يزيد. عندكم من يزيد؟ عندكم سوق؟ من يزيد؟ اللي سوق احنا عندنا في البحرين شيخنا صحيح؟ سوق المقاصد من يزيد؟ 25 من يزيد؟ على من يزيد؟ يبيعه على من يزيد. فينادي عليه، ينادي على المتاع المنادي الدلال لبيع المالك، ينادي العامل، فإذا نادى عليه مقاصيص بعد بارئة من كل عين. يسمى مقاصيص يسميها عندنا يعني فيها قصة، بارئة من كل عيب فيه. فإن اشتراه المشتري حصل اشتراه ورضيه، ولم يبق إلا أن يدفع الثمن، ولم يبق إلا نقد الثمن، بقي يدفع الثمن خلاص صار الشراء، يلا يدفع الثمن جاب الفلوس الحياة ومالته. علي قال شلون تطلع منها من كيسي ولا تقول في كيس الغير؟ هي فلوس شيخنا. قال ولم يبق إلا نقد الثمن، فربما زهد في رغب عنا، قالوا قصوا علينا الظاهر، شنو هذا في صور من زاد فيه واحد صار خرع يزيد، هم يخلون لهم بعد كم واحد رفع الأسعار في طريقتهم كذي مزاد اشتغل ياهم. فإذا زهد فيه
ادعى عيوبا وانه لم يعلم بها، قال يا ترى عيوب انا ما ادري. فيقول له المنادي، يقول انا اسلم اياك ان في عيب، دقق الروايه، انا اسلم اياك انها فيها عيب، وعجل ليش بعد على من يزيد، بل انا اسلم معك ان فيها عيب، ولكن برئت من كل عيبين، انا بريء، انا برئت من العيوب. فيقول له المنادي قد برئت منها، فيقول المشتري لم أسمع البراءة منها. ما شاء الله ناس واجد، أنت تلتفت يمين تلتفت يسار، أنا ما سمعت، ضجت والصوت ضجت، ما سمعت. أيصدق؟ هل يصدق المشتري؟ فلا يجب عليه، يعني الثمن ما يدفع الثمن، أم لا يصدق فيدفع الثمن؟ فكتب عليه السلام أن عليه الثمن، يعني على المشتري الثمن. الرواية تتم سيدنا شنو؟ إن على المشتري الثمن، يعني الإمام ماذا قال؟ قول من؟ قول البائع، ويجب على المشتري أن يدفع الثمن تحكيما للزوم العقد. خب هذه هي الرواية، وهنا هذا المطلب كم ثاني؟ المطلب الثالث، تعرض المصنف إلى كلمات ثلاثة من الأعلام حول هذه الرواية وناقشهم. شيخ الفاضل سيدنا المهم ماكو مشكلة. تعرض الشيخ الأعظم إلى كلمات ثلاثة من الأعلام الذين علقوا على الرواية، وهم الأردبيلي وصاحب الكفاية السبزواري وصاحب الحدائق، وناقشهم كلهم الشيخ، ما قبل كلامهم، بعبارات مختصرة ومطلب مختصر. فنأتي إلى الكلمات الثلاث. الكلمة الأولى ما أفاده الأردبيلي، فذكر المحقق الأردبيلي في تعليقته على الرواية أن هنا إشكالات ثلاثة في الرواية فلا يمكن العمل بها. أولاً، هذه الرواية ضعيفة السند بجعفر بن عيسى الراوي المباشر، فلا يمكن أن يستند إليها في إثبات حكم شرعي. وثانيا، أنها مكاتبة وأصالة الجد لا يحرز شمولها في المكاتبات لما احتفت به من ملابسات التقية، فإن المكاتبة مما تكون معرضا لاطلاع من يخاف من السلطان وغيره، وكانت تكتب المكاتبات بشكل صعب وإيصالها بشكل صعب، حتى في الدوم كان يبيعها خلفيا كما في بيائه. شنو؟ من هو ذاك؟ سمونه؟
العملي.
عنده دبة شبيب، صاحب دبة شبيب، كان يخلي أشياء يحط فيها مرة، وصلها للإمام، يروح بايع وما يفتهم، لا يوصل، لا، كله يوصل الرسائل، كان خوف. فأصالة الجد لا تحرس في المكاتبات، لأنها محل ملابسات التقية، فمنع جمع من الأعلام إحراز أصالة الجد في المكاتبات. ومن هذه الجهة، حتى لو كانت الرواية تامة السند، فإن كونها مكاتبة يوجب الخلل فيها فلا يعمل بها. الإشكال الثالث، أن هذه الرواية مخالفة للقواعد، فإن مقتضى القاعدة كما عرفت الواضحة في باب القضاء على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين، والمشتري هنا ينكر أنه سمع البراءة وذاك يدعي أنه حصلت البراءة. فالأصل نحن نشوف هل حصلت البراءة أو لم تحصل البراءة، أو هل سمع المشتري البراءة أو لم يسمع المشتري البراءة. وسماع البراءة أمر وجودي والأصل عدمه، فيجري استصحاب عدم سماع البراءة. البراءة واضح. فالقول قول من؟ قول المشتري. أنا ما سمعت، انت خب ناديت من على قبض، انا ما سمعت. وهذا شيء لا يطلع عليه الا انا سمعت او ما سمعت. ما سمعت، قول قولي. الشيخ الاعظم قال هذا الكلام فيه نظر، وهذا النظر يمكن ارجاعه الى الاشكالات الثلاث او بعضها، فنحن نذكر الاشكالات على الثلاثة. أما دعوى أن الرواية ضعيفة السند فمجرد كون الخبر ضعيف السند لا يعني سقوطه عن الحجية، إذ يكفينا الانجبار بعمل الأصحاب، ولم يردوا هذا الخبر ونقلوه وتناقلوه مما يظهر منهم العمل به، ولم يعلق أحد من المتقدم الأصحاب على هذا الخبر مما يوجب الرد ورد الرواية، فعمل الأصحاب للخبر موجب لجبر ضعف السند. فمجرد أنه بلي أن الرواية ضعيفة لا يعني أنها ساقطة عن الحجية. وأما كونها مكاتبة فمجرد كون الرواية مكاتبة لا توجب رفع اليد عن الأصل العقلاني وهي أصالة الجد، خصوصا بعد الالتفات أنهم كانوا يراعون الدقة والشدة في إيصال المكاتبات إلى الإمام، مما يكون ملابسة التقية فيها ليست بذلك الشيء الكبير جدا بحيث يمنع أصالة الجد. وقد تعارف عند الأصحاب نقل المكاتبات في الكتب الاستدلالية واستدلوا بالمكاتبات، ونقلوا المكاتبات المحمدين الثلاثة في الكتب التي أعدوها للعمل. فإذا ولم يظهر أحد كلمات أشياء من المتقدمين كبرى كلية أن المكاتبات لا يعمل بها. نعم لو حصلت معارضة شيخنا بين روايات فقد يرجح غير المكاتبة على المكاتبة، لأن هناك مزية في غير المكاتبة أزيد من المكاتبة، فيرجح بالمزية كما ذكروا في باب التعارض. فتعرض إلى في باب التعارض أنه صاحب المزية يقدم على الغير، فلا يلزم الترجيح بلا بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة كما بحث ذلك الشيخ الأعظم مفصلا في الرسائل. وأما كون الرواية مخالفة للقاعدة فهب أنها مخالفة للقاعدة، كان مخالفة للقاعدة استطاع الحجية، ما أكثر المخصصات والمقيدات، وإلا إذا جاءتنا رواية القاعدة خلاص نترك نص الفقه ثلاثة أربعة نترك شيئا. إذا كون الرواية مخالفة للقاعدة لا يضر، فإن ورود المخصص والمقيد للقاعدة العامة ليس بعزيز، فليس هذا منشأ لرد الرواية. إذا ما ذكره الأردبي محل تأمل ونظر. الكلمة الثانية ما ذكره من هو صاحب الكفاية السبزواري، سهل، قال أصل الرواية ما فيها مشكلة، ايش بكم انتم؟ هذه الرواية ليست بها مشكلة، فإن الرواية مؤيدة لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكار، فالرواية على طبق القاعدة.
ولكنك قد عرفت الإشكال في هذا الكلام بما قررنا في أول الباب، أنه لو حصل النزاع في أنه أنكر بل حصلت منه البراءة أو لم تحصل البراءة، أو أنه سمع أو لم يسمع، الأصل عدم السماع، الأصل عدم حصول البراءة. فالحسب القواعد القول قول المشتري المنكر للبراءة أو لسماع البراءة، لأن القول قول الباء الباء. فالتخلص عن الرواية بقولك أن الرواية على القاعدة غير تمام إلا بناء على بعض الوجوه التي ذكرها من سيد المرتقى في الفقه الأرقام. فلاحظ هناك على المطلب السابق جاء بعض الوجوه أن القول قول ما في أصل المسألة أصلا، القول قول البائع، فلا تكون الرواية على خلاف القائد. نعم الشيخ قال القول قول المشتري فصار على خلاف القائد. أما كلام في أما الحدائق يأتي إن شاء الله. قال وعن المحقق الأردبيلي أنه لا يلتفت إلى هذا الخبر لأمور ثلاثة: لضعفه، انتهى الإشكال الأول بجعفر بن عيسى، مع الكتابة، ثنتين، انتهى الإشكال الثاني، ومخالفة القاعدة، إشكالات كم؟ ثلاثة. وما أبعد ما بينه وبين ما في الكفاية من جعل الرواية أصلا مؤيدة لقاعدة البين على المدعي واليمين على من أنكر، وفي كل منهما في حنا في كلام الأردبيل وفي كلام الكفاية نظرون. شيخ مختصر اليوم. وفي الحدائق يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته.